بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السادس عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه السنة أو شرح السنة: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر. وقال بعض العلماء: بل قال 500 عالم بكفر الجهمية، كما قال ابن القيم في نونيته المسمى بالكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية والمعروفة بالنونية. قال: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام قد حكاه وحكاه عنه قبله الطبراني. والجهمية كفروا لأنهم عطلوا صفات الرب عز وجل، وكذلك عطلوا أسماء، فقالوا: ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا مباينا للعالم ولا محايدا للعالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه. انتهى كلام الشيخ. يعني انهم اثبتوا شيئا ام عدما؟ اثبتوا عدم شيء، ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباينا له ولا منفصلا عنه، وشيء ليس له اسم وليس له صفة. فهل هذا الشيء له وجود في الحقيقة؟ هذا لا حقيقة له ولا وجود له. ولذلك قال الأئمة كأحمد رحمه الله والشافعي وغيرهم من الأئمة العظام، قالوا: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الرب عز وجل ولا نحكي قول الجهمية، لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكنهم أشركوا معه غيره في الألوهية، وأما الجهمية فلم يثبتوا إلا عدما وحضرا، ولم يثبتوا إلها أصلا. فكان كفرهم أشد كفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وهذا التكفير إنما هو على وجه العموم، من اعتقد هذا المعتقد فهو كافر، وأما عند إنزال هذا الحكم على شخص معين فلا بد من النظر. نعم.
الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة.
نعم، قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، عليه الصلاة عيدين، ولا صدقة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، إذا عرفت ربك فقد تم لك إيمان، فلا داعي لصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا صدقة ولا دعوة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا أي شيء. مجرد أن تعرف أن هناك إله فهذا كاف لكمال وتمام إيمانك عياذا بك الله، فلا حاجة للصلاة ولا الصيام ولا شيء. وهذا قول غلاة، بعض غلاة الصوفية. قالوا إن العبادات رياضات يتروض بها العبد للوصول إلى الله. إذا وصل إلى مرحلة ما ودرجة ما فإنه لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يحج ولا يزكي. وهذه الدرجة هي درجة اليقين والولاية، وهذه فوق درجة الرسالة. فالولي عندهم فويق النبي، أعلى درجة من النبي والعياذ بالله. ولذلك يصرون على أن الخضر عليه السلام نبي أم ولي؟ ولي. ويقولون إن الخضر أفضل من موسى لأنه كان معلما له، والمعلم يكون أفضل من المتعلم. ولذلك قالوا بأن الخضر، قالوا إن الخضر ولي وليس نبيا، حتى يقولوا بأن الولي أفضل من النبي. وهذا باطل وضلال عظيم والعياذ بالله. وإذا اعتقد أحد أنه يسعه الخلي والخروج عن شريعة محمد عليه السلام فهذا من نواقض الإسلام العشرة، كما عده الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. وقال: من وسعه الخروج، من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هو كافر، كافر في الإجماع، لا خلاف في ذلك. لذلك علماء أهل السنة المحققون يقولون إن المرأة إذا كانت في حالة الحيض هي مكلفة أم غير مكلفة؟ مكلفة، ولكن مكلفة بالترك للصيام والصلاة. وإذا انقضى حيضها فإنها أيضا مكلفة بقضاء الصيام دون الصلاة. لذلك لما جاءت المرأة لعائشة كما في الصحيح، في صحيح البخاري، فقالت: يعني لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ يعني لماذا لا نصلي أيضا نقضي الصلاة أيضا بعد فترة الحيض؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حرورة، من الخوارج الذين عندهم تنطع وتشدد؟ هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقضاء الصيام دون الصلاة. هذه قاعدة عندك، هل كان هذا الشيء موجودا زمن الرسول عليه السلام؟ إن كان موجودا نفعله، وإن كان غير موجود فلا نفعله. لماذا نفعله؟
كثير ناس من المبتدئين عين هو يتكوت أن يجوز مثلا في بلاد الكفر خرج من شريعة محمد، لأنه لا يستطيع مثلا أن يدعو الناس إلى التوحيد بالوسائل السلفية والسنية، وهم يقولون مثلا نحن لا نستطيع أن يدعو الناس بالوسائل السلفية، لا ويدعو بالوسائل كفرية بدعية مثلا بالحزبية حزب مثلا في كما في مصر بعض مشايخ من المبتدئين مثلا حزب النور، هم يقول لا يستطيع الآن يدعو الناس بالشريعة
وسائل غير شرعية.
نعم غير شرعية.
هذه مسألة لا، هم عن تأويل، عن تأويل. هنا شبهة عندهم، هذا لابد أن نغير أشياء في وسائل الدعوة، فهذا الأمر يختلف، لأن نستطيع أن نقول أنه كفر ولكنه ضلل بعيد والعياذ بالله. لأن الدعوة إذا كانت إلى أمر شرعي لابد أن تكون الوسيلة المركوبة إلى هذا الأمر الشرعي أن تكون شرعية. والأصوليين قالوا الوسائل لها أحكام المقصد، إذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة المركوبة إليها أيضا شرعية. ولكن هذا جهل يدل على ينم عن الجهل، ويدل على جهل الشخص أنه يقول لابد من طرق جديدة في الدعوة لم يسلكها الرسول عليه السلام وأصحابه. فيقول لا، هذا الدعوة ليست توقيفية. يقول لا، الدعوة توقيفية. يقول انتهى الشريط وهذا التسجيل لم يكن موجود أيام الرسول وهذه الساعة. نقول لا، هذا التسجيل ما هو إلا حبس للصوت ثم إذاعته بعد ذلك، وهذا يعبر عنه اللسان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فله أصل في الشريعة. إذا كان هذا الشيء لم يكن له أصلا في شريعة الله فليس اتخاذه دعوة. كركوب البرلمانات الغير شرعية والمخالفة لشريعة الله، وعقد الدساتير الدستور المخالف لشريعة الله، والعياذ بالله ضلال بعيد والعياذ بالله. فيبين لهؤلاء أن هذه الطريقة غير شرعية والواجب عليكم أن تسلكوا طريقة محمد عليه الصلاة والسلام حتى إذا أردتم التمكين لدين الله والحكم بغير ما والحكم بما أنزل الله فعليكم أيضا أن تسلكوا سبيل رسول الله وعدم التنازل عن شيء من الشريعة وعدم المداهنة والمخادعة والكذب على الله ورسوله والمؤمنين. هؤلاء جهال، هؤلاء أصحاب الأحزاب جهال، قوم جهال، وإن شئت لو ناقشت أحدا منهم تجد الجهل المطبق والعياذ بالله، تجد جهلا مطبقا. وكما قيل لو أنصف الدهر يوما يعني لجعل حمار توما أعلى وتوما هو المركوب. وفعلا ربما كان الحمار هو أولى بالركوب من راكبه، يعني بدل أن يركب الحمار أعلى الأولى والأصح أن يكون الراكب هو المركوب لأنه أضل من حماره والعياذ بالله. والله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون والعياذ بالله. نعم.
وقالوا
إن كما ذكر أن نقول بكفر الأحزاب أكفر هذه الجماعات لا ولكنها على ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم.
وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم الجهمية يكفرون من قال القرآن كلام الله غير مخلوق والعياذ بالله، مع أن الله يقول انتهى كلام شيخنا، مع أن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله. فالإضافة هنا إما فالإضافة هنا إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف، فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كلام حقيقي بصوت وحرف وليس معنويا ونفسيا النفس كما يقول الأشاعرة، لأن الله قال حتى يسمع، والمسموع يكون للصوت والحرف وليس للشيء النفسي في النفس. نعم.
واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك اللهم صل وسلم، ولذلك لا تتعجب فالجهمية فرقة من فرق المرجع، وتعجب جدا سبحان الله حينما ترى تقرأ أن السلف قالوا إن الجهمية كانوا يرون السيف على أئمة الجوز، إذا ظلم الحاكم عندهم فإنه يجوز أن يخرج عليه، مع قولهم الإيمان هو المعرفة. طيب هو عرف ربه، مجرد أنه لا يطبق شريعة الله لماذا ترون الخروج عليه؟ أو ظلم شخصا ما، أو قتل شخصا ما، أو سرق المال، أو نهب المال، لماذا ترى الخروج عليه؟ لذلك قال السلف إن الجهمية كانوا يرون السيف، فجمعوا بين الإرجاء والخروج، وربما اجتمع في الشخص الواحد عدة بدع والعياذ بالله، وجمع من أبواب الشر كله، فتراه في الإيمان مرجعي، وتراه في باب الحكام خارجي، وتراه في موقفه من الصحابة من أهل الرفق والعياذ بالله. لا تعجب حينما يؤلف أحدهم كتابا من 513 صفحة بطبعته الأولى ناقل عن الأئمة من أول سفيان ابن عيينة، وإن كان قد نسبه لسفيان بن سعيد الثوري خطأ، من أول سفيان ابن عيينة إلى الشيخ ابن عثيمين، مرورا بكل علماء الذين ربما لم يخطروا ببالك ناقل عن إن الإيمان إنما هو قول واعتقاد، ويكفي هذا، يقول الله ويعتقد هذا، وتراه في الخروج على الولاة والحكام يقول بجواز الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر، بل صرح الآن من ينتسب للدعوة السلفية بأن الحاكم الحالي محمد مرسي بأنه حاكم بأن الحاكم ليس شرعيا. لماذا؟ لأنه جاء عن طريق الانتخابات وهي غير شرعية. سبحان الله. أولستم أنتم الذي كنتم تجيشون الجيوش رجالا ونساء من أجل هذه الانتخابات، والآن صارت ولايته غير شرعية لأنه جاء بطريقة غير شرعية، فضلال في الأول في التجيش وضلال في الأخير في النتيجة. وإنما الأمر ليس إلا منعا من بعض الوزارات، فانقلب الحزب على الحزب لما لم ينالوا إلا وزارة البيئة، صارت الحرب قائمة مصارعة بينه وبين بعض البعض والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا وسلمنا ورزقنا كتب السنة والجلوس. قال البربهاري وقال أحمد وقال الشافعي وقال سفيان، هذه نعمة عظيمة يوفق إليها من وفقه الله، لا سيما في زمان الفتنة، أن تقول قال أحمد قال الشافعي قال سفيان قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن باز قال ابن عثيمين قال الألباني. هذه نعمة عظيمة أن تكون في مصاف وفي فريق وفي طائفة هؤلاء الأئمة والعلماء، فنحمد الله على نعمه ونسأله المزيد مع الشكر سبحانه. نعم.
واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة.
المساجد تكون للصلاة الخمس، والجوامع تكون لصلاة الجمعة، يعني ما يجتمع عليهم. وهذا عمل به في بلاد السعودية الآن، هو شيء طيب، وهذا الإمام الشافعي وهو الصواب. المساجد الصغيرة تغلق في أثناء صلاة الجمعة ويكون هناك مسجد جامع يجمع المسلمين، وهذا شيء طيب في الحقيقة لو أن الناس عملوا به. وعملوا به في بلاد العلماء في السعودية، تغلق المساجد ويبقى في الحي مسجد جامع يجتمع فيه الناس في صلاة الجمعة والاستسقاء.
وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا،
والجنة والنار لم تخلقا، وإنما هما داران يخلقا يوم القيامة، وخلقهما الآن ضرب من العبث ينزه عنه الرب جل وعلا. وهذا قول المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، مع أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وفي الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج دخل الجنة ورآها، ورأى النار، ورأى عذاب أهلها عليه السلام، بل إنه كما في الصحيح تقدم وتأخر يوما في صلاة الاستسقاء في صلاة الكسوف، فقال الكسوف هذا الاستسقاء الكسوف، تقدم وتأخر صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت، قال إن لقد تناولت عنقودا من عنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة، يعني من الجنة. فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، فالمعتزلة قدموا العقول على النصوص، كل هذه النصوص والعياذ بالله. نعم. وفي عذاب القبر أيضا ونعيم، يفتح للكافر باب إلى النار ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة، فهذا في عذاب وهذا في نعيم. نعم.
وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف.
هذا في عهد المأمون، ثم جاء المتوكل رحمه الله فأعز الله به أهل السنة، وأخرج الإمام أحمد وعززه وكرمه رحمه الله المتوكل رحمة واسعة، نعم، بما أعز به أهل السنة. فكانت محنة عظيمة للإمام أحمد، سجن وجلد وضرب رحمه الله رضي الله عنه، حتى يقول إن القرآن مخلوق، فأبى رحمه الله. وثبت في هذه الفتنة ثبات الجبال الراسي رحمه الله تعالى، وتكلم من تكلم من الناس بل من العلماء، لأن الناس أكرهوا، صار الأمر فيه إكراه، إلا أن الإمام أحمد لما كان رأسا في القوم أبى رحمه الله أن يقول القرآن مخلوق. نعم.
وجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على دون ذلك. ووضعوا السيف والصوت على دون ذلك.
لا، على ذلك أو دون ذلك. والصوت دون ذلك.
ووضعوا السيف والصوت دون ذلك. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما.
درسوا يعني ذهب. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى وش الثوب يعني النقش الذي في الثوب، يدرس الإسلام يعني يذهب. يصدقه قول عليه السلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا للحكم وآخرهن الصلاة. نعم.
وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة.
وطلبوا لهم الرئاسة. وهذا حال أهل البدع، متى يظهرون وتظهر لهم كلمة؟ إذا جاء زمان الفتنة أم إذا جاء زمان السنة؟ متى يظهرون أهل البدع؟ إذا جاء زمان الفتن. ترى أهل السنة في خمول وفي لزوم للبيوت، وكانوا أحلاس بيوتهم وقل كلامهم، وأما هؤلاء فإنهم يكثر كلامهم ويظهر علمهم ويؤلف ويصنف ويقاعد. سبحان الله. ويقول أحدهم عن الربا الصحيح في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء حرمته ربا النسيئة، هو أن يقتضي الإنسان من جهة أو من شخص ما مالا ويرده حالا ويرده له نسيئة مع الزيادة، وهذا محرم بإجماع أهل العلم. يقول هؤلاء اللي يكتب بحرمة هذا الربا لا يفهمون السياسة الشرعية، وقيادة المساجد غير قيادة الدول. يعني إذا قدت المساجد فالربا فيها حرام، وإما إذا قدت الدولة فالربا فيها حلال. أعوذ بالله. أخلص الله لسانك إن لم ترجع وتؤوب معلن التوبة إلى الله عز وجل. هذا دين الله، هذه شريعة الله. إن رسول الله يا أيها الجاهل الجهول الجاهل وقف يوم أن خطب أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع قائلا أيها الناس، لم ينسى أن يحذر من هذا الخطر والكبيرة العظيمة التي لم يأذن الله عز وجل بحرب أحد إلا من فعلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا في قراءة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، التي هي أشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل بأمه والعياذ بالله. الدرهم منها أشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل بأمه والعياذ بالله. يقول هذا لأن الأمر في الربا إذا كان من قبلي الأمر والدول فهذا يختلف عن إدارة المساجد. ويوم أن وقف النبي عليه السلام في جمع من أصحابه ويودع الأمة في حجة الوداع لم ينسى أن يحذر من الربا، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الربا تحت قدم الموضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، يعني عمه عليه الصلاة والسلام. قال: إن الربا تحت قدم الموضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. حذر من الربا عليه الصلاة والسلام، ويوجع الأمة في آخر حياته. فليس الأمر منسوخا ولا مختلفا إذا تعامل به شخص أو تعاملت به جهة أو مؤسسة أو شركة أو مصنع أو غير ذلك، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا نفسه الذي كان يفتي بحرمة الربا من قبل وتصدى، والآن صار يقول إنه مباح مجاملة ومداهنة وكذبا وخداعا. والله إن أهل البدع أخون الناس للسلاطين والحكام، عندهم خيانة للحكام والسلاطين، ومهما أظهر لهم الموافقة والمداهنة فيوما سينقلبون عليه. لابد، هذه سنة يعني متوفرة في كل زمن. أما أهل السنة هم أأمن الناس، هم شرفاء نزهاء، الدنيا تحت أقدامهم، فأنى لهم أن يداهنوا من أجلها والعياذ بالله. فتبا لمن قال ذلك وداهن الولاة والسلاطين. نعم، نحن لا نبغي الخروج على الولي، على ولي الأمر إذا دعا لقرض ربوي، ولكن لا بد أن ننكر هذا المنكر العظيم، أن ننكر الربا، وأن ننكر ونتخذ طريقة علمائنا في الإنكار. ليست المداهنة والمخادعة ولا دعوة الناس للخروج على ولاة الأمور، ولكن إنكار المنكر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنعوذ بالله من المداهنة في دين الله وفي شريعة الله، والمخادعة لعباد الله ولله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك. والله لأن يجلس الإنسان في بيته لا يتكلم كلمة ولا يعظ الناس بشيء له عذر عند الله. أما أن يقول في دين الله بالباطل مداهنا، حاكما أو محكوما، حزبا أو مرؤوسا، وزيرا أو غير ذلك والعياذ بالله، فهذا الموت له أفضل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
القرض
لو للمدانية،
هل هذا من جد القرض من بنك القرض عشان لازم يبيع
الفائدة؟ لا لا يجوز. أو جلس في بيت بالطين أو في خص أو عش أحسن من الربا، لأن الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال. يجوز أن يأخذ من الزكاة، يجوز أن يأخذ من الزكاة، لأنه إذا كان يحتاج إلى إلى إذا كان فقيرا ويحتاج إلى المال، ويجوز أن يأكل من الميت، وأباح الله ذلك إلا ما اضطررتم إليه، ولم يبث الربا في أي صورة من الصور.
هذه
ليست
ضرورة.
لا ليست
ضرورة.
نعم.
وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من
طلب الرئاسة. هذا ليس سبيل أهل السنة، إنما يطلبه من أراد الوصول إلى الحكم وإلى الكراسي وإلى السلطان على الناس والعلم. أما أهل السنة فكل من طلبها لا يعطاها، كما قال نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى من كان يصيب الرجل من مجالستهم، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له.
إذن أقل ما يكون في مجزم أنه يورثه إن لم يعتقد قولهم فإنه على الأقل يكون عنده شك. سبحان الله، قلنا لبعض الشباب حينما ذهب إلى بعض المراكز التي عليها ملاحظات وعلى طريقة الخوارج، لا تذهب ولو لتعلم العقيدة ليس اللغة العربية، ولكنه لم ينتصح. فالآن يصل عنه أنهم عندهم شك في منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الشك يوما إن لم يفيقوا سينقلب إلى يقين بالبدعة أنها الحق، وهذا من مجالسة أهل الباطل. مجالسة أهل الباطل إن لم يكن معلما فطالب، لذلك لا يسمح لطالب من أهل البدع إذا لم يفيق أن يجلس في مجلس أبدا، أن ربما يلقي الشبهة على الطلاب الجدد ويضرهم في دينهم والعياذ بالله. ماذا تريد؟ لأن تكون الزمخشري، لأن تكون الزمخشري وعلى طريقة الزمخشري المعتزلي، ليس لك عذر أمام الله سبحانه وتعالى. لو أنك لا تعرف في اللغة إلا شيئا يسيرا يعينك على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كاف الحمد لله. أما أن تكون زمخشري زمانك وأنت على طريقة المعتزلة، ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا خطأ عظيم والعياذ بالله. فالآن صار بعضهم يدعو إلى هذه المراكز التي على مذهب الخوارج. يعني كان الأول يذهب على استحياء، يعني استخبي، ويحاول لا يخبر أحد أنه ذهب إلى هذا المركز. الآن صار يدعو الناس إلى هذا المركز، وهذا تزرد الفتنة شيئا فيه. ويوما سيدعو إلى هذا الفكر المنحرف والمذهب الفاسد والمنحرف شيئا فشيئا. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أنه يأخذ خطوة خطوة واحدة واحدة.
حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع.
حتى كان
أيام جعفر
أيام عبر على الضفية.
فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم.
الخليفة العباسي المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله بن محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور قرش العباسي البغدادي، توفي في سنة 47 رحمه الله.
وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا.
إذا وقف السيف والسلطان بجوار العلماء وفق الله سبحانه وتعالى نشر السنة نشر. حرص أهل السنة على عدم وقوع السيف في الأمة وعدم الاختلاف مع الحاكم ولو كان ظالما وجائرا، لأن إذا وقع النزاع أطفئ نور السنة وظهر ظلام البدعة والعياذ بالله. ليس خوفا من أهل السنة من الولاة، فهم قوم قد باعوا الدنيا وضعوها تحت أقدامهم، أنهم علموا قدر على الحقيقة وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما أخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يخشوا الفتن التي تصيب الأمة إذا وقع السيف فيه، وقعت الفتن فيه. لذلك كم حذرنا الناس من المظاهرات، لن تجدوا دنيا ولن تنعموا بدين، ولكنهم لعبهم الشيطان. والآن ماذا يقولون؟ قل ليتنا سمعنا هذا الكلام كان حقا، رغم أنهم في أول فتنة كان يقول أهل السنة سلبية قوم مجانين لا عقل لهم، ماذا يقولون؟ هذا الكلام لا ينطبق عما كلام أحمد وسفيان والشافعي ومالك، لا ينطبق على واقعنا. الواقع شيء، وصاروا يصنفون ويؤلفون وتصدرون باسم فقه الواقع، وإنما هو الفقه الواقع. فليس بفقه الواقع، هم أجهل الناس بالواقع وأعلم الناس بالواقع، هم العلماء الراسخون الثابتون غير المتلونين في دين الله. نعم.
وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها.
الرسم هذا الصلاح من الصلاحات الصوفية،
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
نعم، البدعة ظهرت جدا ولا يحجزها أحد، لا حاكم ولا أحد. أنت كنت في زمان تحارب فئة من الناس على مذهب الخوارج، اليوم تحارب جارك وتحارب زميلك في العمل وتحارب الناس في الشارع ضد هذه البدعة. كنت زمانا تقول والله في فلان في قرية كذا انتبهوا احذروا هذا من الخوارج، الآن من تناقش عنك؟ إذا ركبت سيارة تجد منها إما خارجي مؤصل وإما رجل سمع كلام الخوارج فيدعو الناس إليه، وهكذا في محل العمل وفي محل البيع والشراء. فكم يعاني الإخوة، ذهب يشتري عند الكمبيوتر يدخل أنت تبع السلبية، ذهب يشتري من السوق أنت تبع السلبية. ولذلك لا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المهم تحصل التقوى والإحسان فتكون المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد. لا تبتعد. نعم. وامضي حيث أمرك الله كما قال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، امضي حيث أمرك الله والله لو خط بنا البحر لخضناه معك. نعم.
وعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق،
وهون جهال. نعم.
يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له.
يميلون مع كل ريح، إذا كانت السفينة سفينة أهل السنة ركبوها، وإذا كانت سفينة أهل البدعة فإنهم يركبوها، يعني مع الموجة العالية المرتفعة. وبعض الناس سريع القفز، سبحان الله. إذا كان القول في هذا اليوم قول أهل السنة فراه يقول بقول أهل السنة، وإذا كان القول والرأي المنتشرة قول أهل البدعة فراه يقول بقول أهل البدعة، وعنده قفزات سريعة جدا وذكاء في القفز من هذه السفينة إلى هذه السفينة إلى هذه السفينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى سماه بعض الإخوة النطاط، كان سريع النط من هنا إلى هنا إلى هنا، ولا حول ولا قوة. والسلف سموه من قبل كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. عجيب جدا، لماذا تركب مرة أهل السنة ومرة سفينة أهل السنة ومرة سفينة؟ وقد قال لك إمام أهل السنة، وقد قال لك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نور مر شبها نجا، ولو كنت وحدك لو ركبتها نجوت، وإذا تركتها يوم أن تتركها هلكت، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
قال شيخنا: فالبغي من أسباب الاختلاف وإن وجد العلم، وهذا واقع. سبحان الله، قد يكون الشخص على علم ولكن ليس عنده عدل وإنصاف وعنده جور وظلم، فيقع حينئذ البغي. ولذلك الأمانة تضيع بهذا، بالظلم والجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن نحذر كل أحد حاكما أو محكوما من الظلم والجور، فإن العرش يزول بذلك كما قال شيخ الإسلام: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فالظلم طريق الخذلان، وبقاء الملك والعرش والسلطان طريقه العدل والإنصاف. نعم.
وقال الله تعالى:
ولذلك إذا كنت على علم ووقعت في البغي وعدم العدل والإنصاف لا تأمن على نفسك الضلال والاختلاف، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فحينئذ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالبغي يعمي الإنسان حتى ولو كان من أهل العلم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. نعم.
وقال الله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
قال شيخنا سلمه الله: هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تزال بخير إلى أن تأتي الريح الطيبة، وهي ريح طيبة تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. انتهى كلامه. يبقى إذن مع هذا الظلام الشديد، إلا أنه في كل زمان لا يخلو زمان من عصابة متمسكة بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هنا هو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تأتي من جهة اليمن ثم تدع شرار الخلق تقوم الساعة عليهم وهم أحياء، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. إذا لا عذر لأحد لترك الحق واتباعه. السنة واضحة ونورها واضح لله الحمد، والبدعة مظلمة وظلامها مطلق، فلا يعز أن يتبع وأن يلتزم. وقال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في بدعة ركبها يحجبها هدى.
واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب.
قال شيخنا سلمه الله: لا تغتر بكثرة الكتب في مكتبات بعضهم، المهم اتباع السنة لا كثرة الرواية ولا كثرة. نعم.
إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
نعم. والإمام أحمد رحمه الله قال: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. بعض الناس يحفظ صحيح مسلم بالسند والمتن، وإذا خصم الناس حتى في العامة والجهماء لا يذكر حديثا إلا مسندا إلى النبي عليه السلام، حدثني وأخبرني وهكذا، ولكنه على مذهب الخوارج، ويقول هذه الجوازات فعلها كفر، ومن يدعو إليها فهو كافر. لماذا؟ لأنها من أفعال الطواغيت، والبلاد كلها بلاد المسلمين، ليس هناك شيء اسمه مصر والسودان والسعودية واليمن والشام، هذه الحدود على الكفار، ومن يؤمن بها فهو كافر. هذا ضلال بعيد، مجرد عمل جواز كفر هذا ضلال بعيد، ضلال بعيد والعياذ بالله. ورسول الله باركنا في شامنا وباركنا في يمننا، ولم ينكر ذلك عليه الصلاه والسلام. بلاد الشام واليمن، رحله الشتاء والصيف الى الشام والى اليمن، ما مانع من هذه الاسماء، انهم لا يكون هناك تعصب لهذه البلدان، انما يكون الولاء من اجل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم.
نعم، المقصود بالقياس هنا هو الرأي، القياس المذموم في كتب السنة، كتب أصول السنة، هو الرأي وتقديم العقل على النقل، بخلاف القياس عند الأصوليين والذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فهذا مصدر مصادر التشريع. نعم، قد قال على الله ما لا يعلم، والله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فابتدأ الله هذه الكبائر من الأدنى إلى الأعلى، والكبائر لا شك أنها درجة، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني أكبر الكبائر الإشراك بالله، دل على هناك كبائر أصغر من هذه الكبائر. فالله جل وعلا قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأيهما أشد؟ الشرك من قول الله وجعل القول. لماذا؟ لأن الشرك أحد أفراده، واحد منه، لأنه قول الله وجعل. نعم، وقد قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يوجد في شريعتنا تكلف، الأمر يسير وسهل، بعثت بالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يقول الرسول متى هذا الكلام؟ لما يأتي أعرابي فيتبول في المسجد، يا الرسول يقول هذا في هذا الوقت، هذا الوقت يكون فيه بالتيسير، يأتي الرجل يتبول بولة النجسة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول هذا؟ نعم، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموت، يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم موسرين ولم تبعثوا. لا تقطعوا على الرجل بولة، اتركوه يتبول، ثم ادعوا من ماء واسكوه على هذا البر، ويأتي الآخر فيتكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيح في حديث الجارية، فلما ينتهي ويضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني، يعني يجعلوني أصمت أسكت في الصلاة، قال والله ما سبني ولا ضربني ولا كهرني عليه الصلاة والسلام، فنعم المعلم هو صلى الله عليه وسلم. فالداعية وطالب العلم ستبتلى، ستبتلى، سلكت هذا السبيل لا بد أن تبتلى. قيل للشافعي رحمه الله أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يظهر علمه سبحانه في الناس. الصبر والاحتساب لسبب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وعدم التكلف في دين الله. تقول يقول لا أدري، ما يضرك أن تقول الله أعلم، لا أدري، لا أعرف الجواب، تريد كل شيء تفتي فيه. قد قال عكرمة أجراكم حجم، وقال بعض السلف من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. قال عكرمة رحمه الله أجراكم على الفتية، الفتية أجراكم على النار، أجراكم على الفتية أقلكم علما. نعم.
من قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
نعم، قد نبه حذر الله نبيه من ذلك، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، في هذا لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في هذا الموطن سئل شيخنا سؤالا عن الزواج بيد الطلاق، هل هذا يعني عن بعض الناس تزوج لا بلا بلاد الكفار مثلا للحاجة يخشى نفس الفتنة يتزوج ويكون نيته فيها طلاق ولكن لا يحدد مدة معينة، فهل هذا يعد متعة؟ فقال لا، ليس المتعة، لأن شروط الزواج الشرعي متوفرة، وقد يطلق وقد لا يطلق بخلاف المتعة، ربما إذا عاشر امرأته وأحبها وأحبته فإنه لا يطلق ربما، أما إذا نكح امرأة بعقد إلى مدة انتهى كلام شيخنا، أما المتعة هو أن ينكح امرأة بمدة معينة يكتب في العقد أو يكتب مع وليها الزواج مدة 6 شهور سنة، هذه المتعة، وهي أصل من أصول الرافضة لعنهم الله، وهي منسوخة عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق. لا تفعل. أما عند